ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أكد الجيش أن الثورة حولت البلاد من دولة تابعة للأجانب إلى بلد قوي ومؤثر بالمنطقة والعالم، مشيرا إلى الحرية والعزة التي حققتها الثورة للشعب الإيراني. وذكر البيان أن احتفالات هذا العام تحمل فرحة خاصة لتزامنها مع انتصار جبهة المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذا الإنجاز يبشر بانتصار فلسطين النهائي وزوال الاستكبار والصهيونية العالمية. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن إيران لن تجلس أبدا إلى طاولة المفاوضات من منطلق ضعف أو استسلام، وأكد عراقشي أن رفع الحظر عن إيران يتطلب التفاوض لكن ليس في ظل سياسة الضغوط القصوى، مضيفا أن تجربة الاتفاق النووي أثبتت أن واشنطن تنكث وعودها ولن تسمح طهران بتكرار ما حدث في السابق. واعتبر وزير الخارجية الإيراني الحظر عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية الإيرانية، موضحا أن التغلب على الوضع الحالي يتطلب فهما صحيحا للأوضاع الحالية في البلاد. انسحب جيش الاحتلال من محور نتسارين بقطاع غزة تطبيقا لبنود اتفاق وقف اطلاق النار المعلن وصفقة تبادل الأسرى، وأكدت حركة حماس أن هذه الخطوة تأتي في سياق فشل أهداف حرب الإبادة على سكان القطاع، معتبرة عودة النازحين واستمرار تبادل الأسرى أدلة على كذبة نتنياهو بتحقيق كيانه النصر الكامل. من جهتها أقرت الصحيفة يديعوت أحرنوت بأن استكمال الانسحاب من هذه المنطقة يعني أن الجيش الإسرائيلي لن يبقى في وسط وشمال القطاع. حول إعلان إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني انسحاب قواته بالكامل من محور نتسارين بقطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب بالكامل من محور نتسارين تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وتل أبيب، وذلك بعد احتلاله لأكثر من عام وثلاثة أشهر. جيش الاحتلال نفذ أول عملية انسحاب جزئي من المحور في اليوم السابع من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير كانون الثاني الماضي. المواقع التي تم إخلاؤها تقع شرق شارع صلاح الدين وفق ما ذكر الصحيفة يديعوت أحرنوت، ما يعني إنهاء تواجد قوات الاحتلال في وسط وشمال قطاع غزة باستثناء قوات الفرقة 162 التي تنتشر على طول المنطقة العازلة قرب الحدود، ليقتصر التواجد العسكري الإسرائيلي في الوقت الراهن على محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، في مشهد يتناقض بالأساس مع حسابات الاحتلال في فرض واقع سياسي جديد على قطاع غزة. وكان يمثل محور نتسارين نقطة استراتيجية للمناورة العسكرية الإسرائيلية وموضع اهتمام المستوطنين الطامحين للعودة إلى الاستيطان في شمال القطاع، لكن عملية الانسحاب الكامل هذه تبرهن على فشل مخطط جيش الاحتلال في تقسيم قطاع غزة والسيطرة على شماله نتيجة صمود المقاومة وقدرتها على فرض معادلات جديدة. وزارة الداخلية بغزة أكدت عدم تغير آلية التنقل عبر شارعي صلاح الدين والرشيد، وطالبت المواطنين بالحذر والالتزام بالتنقل وفق الآلية المسموح بها حاليا حرصا على سلامتهم، إذ يستخدم شارع الرشيد للمشاة وشارع صلاح الدين للسيارات الخاضعة للتفتيش قبل مرورها، إلا أن المراقبين يؤكدون أن الانسحاب الذي يأتي بعد مماطلة وتأخير سيسهل حركة المواطنين مع رفع الحصار الذي فرضه الجيش بعد سيطرته على المحور.
رفضت منظمة التعاون الإسلامي ودول عربية تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو والتي طالب فيها ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية واعتبرتها عنصرية ومنفلتة. وأدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان بأشد العبارات التصريحات المرفوضة وغير المسؤولة لنتنياهو، واعتبرتها تحريضا على السعودية ومساسا بسيادتها وأمنها القومي ووحدة أراضيها. في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت المنظمة أن تصريحات نتنياهو تأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إنكار الحقوق التاريخية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني الأصيل في وطنه، وجددت إدانتها لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أدانت كل من مصر والسعودية والإمارات والسودان والسلطة الفلسطينية في بيانات رسمية تصريحات نتنياهو، واعتبرتها مساسا بالسيادة السعودية وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. استنكر مكتب إعلام الأسرى في غزة ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وانتقد المكتب عدم استنكار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خروج الأسرى الفلسطينيين محطمين نفسيا وجسديا وبإعاقة دائمة نتيجة الظروف السيئة في سجون الاحتلال، مشيرا إلى استشهاد العشرات منهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد. كما انتقد مكتب إعلام الأسرى تصريحات بعض البلدان حول فقدان 3 أسرى إسرائيليين جزءا من وزنهم بفعل حصار الاحتلال، مضيفا أنه من المؤسف أن العالم يعتمد على هوية الضحية كي يندد بالحدث. استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب زوجها بجروح خطرة جراء قصف لقوات الاحتلال على مخيم نور الشمس بطول كرم في الضفة الغربية، وحاصرت قوات الاحتلال المخيم نفسه حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار داخله، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية مسحوبة بجرافة ثقيلة إلى أحيائه. إلى ذلك فجر مقاومون عبوة ناسفة في الجدار الفاصل محيط بلدة جيوس في قلقلية، كما أطلقوا النار تجاه جنود الاحتلال خلال تنكيلها بأهالي بلدة عزون. وذكرت مصادر فلسطينية أن العملية التي يشنها الاحتلال شمال الضفة تسببت بنزوح 30,000 فلسطيني من مناطقهم خلال الأسبوعين الماضيين. ارتقى 6 شهداء وأصيب شخصان في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية عند تخوم بلدة جنتا على سفوح جبال لبنان الشرقية. انتهت نشرتنا إلى العناوين. العراقي يؤكد أن إيران لن تجلس أبدا إلى طاولة المفاوضات من منطلق ضعف أو استسلام. الاحتلال ينسحب من محور نتصريم، وحماس تعتبره خطوة تؤكد فشل أهداف حرب الإبادة على سكان غزة. تنديد إسلامي وعربي بتصريحات نتنياهو الداعية لبناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية. في أمان الله.
What's that? جاك الفجر فارق سماء فلسطين الأبي يثور
عواصف غزة حيني تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا
أبد والله من عوفه
كل مسلم متف في الحق وبقلب نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية يطرد كل بني صنيان
الأرض لنا والبحر لنا ستعود لنا قدس الوطنا
خزي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم ما الرسائل التي يبعثها تبادل الأسرى بين المقاومة والكيان الصهيوني وانسحاب قواته من نتسارين؟ كيف يمكن لمحور المقاومة الحفاظ على زخمه الشعبي رغم التحديات ومحاولات الهيمنة الأمريكية؟ في الذكرى 46 لانتصار الثورة ما الدور الاستراتيجي لإيران في دعم المقاومة؟ صمود الأمة، رفض الهيمنة ودعم المقاومة. موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989254589950. أما أرقام هواتف بثنا المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. مستمعين الكرام، تتصاعد مواقف الرفض للهيمنة الخارجية وتتعزز إرادة الشعوب في مواجهة التحديات. في لبنان تأتي التأكيدات المتتالية من مختلف الأطراف السياسية والشعبية برفض التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية، فلبنان الذي يعاني من احتلال العدو لبعض قراه جنوبا وأزمات اقتصادية وسياسية عميقة يرى في هذه التدخلات تهديدا لسيادته واستقلاله. وقد أكدت الأصوات الوطنية أن القرار اللبناني يجب أن يبقى بيد اللبنانيين دون أي تأثير خارجي. من لبنان إلى غزة، حيث يشكل تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني إشارة قوية إلى إرادة المقاومة وحاضنتها الشعبية، فبالرغم من التضحيات الجسيمة يبقى الصمود عنوانا رئيسيا للمشهد. هذا التبادل يؤكد أن المقاومة ليست فقط قوة عسكرية، بل هي أيضا إرادة شعبية ترفض الاستسلام وتصر على مواصلة النضال من أجل الحرية، وهذا ما أكده اليوم انسحاب الاحتلال من محور نتسريم. وفي إيران أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي خلال لقائه وفدا من حركة حماس على استمرار الدعم المقاومة، معتبرا أن انتصاراتها هي بداية النهاية للمشروع الصهيوني. وأكد سماحة السيد الخامنئي أن إيران ستظل داعمة للمقاومة بكل الوسائل المتاحة، مما يعزز التحالفات الاستراتيجية في المنطقة. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
حماس هزمت الكيان الصهيوني وأمريكا ولم تسمح بتحقيق أي من أهدافهما، هذا ما أكده الإمام السيد علي الخامنئي خلال استقباله رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية وأعضاء من المكتب السياسي للحركة. الإمام الخامنئي شدد على أن أهل غزة أصبحوا نموذجا لكل أولئك الذين ربطوا قلوبهم بالمقاومة، مشيرا إلى أن قضية الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني هي قضية رئيسية لا جدال فيها في أذهان الشعب الإيراني. ولفت الإمام الخامنئي إلى أن انتصار فلسطين هو قضية محسومة بالنسبة للإيرانيين، مشددا على أن إيران وجبهة المقاومة لا يشعرون بالضعف أمام الأعداء. كما أكد الإمام الخامنئي أن التهديدات الأمريكية الأخيرة للشعب الإيراني ليس لها أي تأثير على عقلية الشعب والمسؤولين الإيرانيين، وأثنى الإمام الخامنئي على مفاوضي المقاومة الفلسطينية ووصف تحقيق الاتفاق بالأمر العظيم قائلا: اليوم من واجب العالم الإسلامي بأسره وكل أنصار المقاومة مساعدة شعب غزة لتخفيف معاناته وآلامه.
شكرا للزميل ميسر بيومي. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مراكز دراسات الانترو استراتيجية. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله. بداية سيادة العميد، ما الرسائل التي يبعثها تبادل الأسرى بين المقاومة والكيان واليوم كنا أمام انسحاب لقوات الاحتلال من محور ساريم الذي حاول الاحتلال من خلال فصل شمال القطاع من خلاله فصل شمال القطاع عن جنوبه.
أهم انتصار من انتصارات المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة هو الانسحاب من محور نسرين، لأن هذا المحور كان سيؤثر كثيرا على الحياة العامة في قطاع غزة. أما بالنسبة للرسائل
فأن
حماس ترسل رسائل واضحة باتجاه الكيان الصهيوني بأنها هي لازالت قوية في كينونتها الطبيعية التي القادرة على حماية الشعب الفلسطيني في حال تخلف هذا الكيان عن ما التزم به بوقف النار. أما الإسرائيلي دائما فهو يعني من خلال حركته الدبلوماسية الخارجية يعني يحاولون الضغط على الشعب الفلسطيني، ولكن هذه التصريحات بكاملها أن ما حصل في قطاع غزة هو كان هجوما اسطوريا يعني باتجاه أهالي غزة وأهالي القطاع، ولم يخرج من القطاع أحد ويهجر القطاع أي أحد من هؤلاء الفلسطينيين الأبطال، ولكن يعني تقريبا تدخل في سياق أن أعلاء السقف أو ارتفاع السقف ليكون التفاوض مما حصل في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
نعم
تفضل.
نعم، طيب كيف يمكن للشعب الفلسطيني مواجهة محاولات الهيمنة الأمريكية على غزة؟
يعني بالحقيقة هذه ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده، إنما هي مسؤولية كل العالم العربي والإسلامي. اليوم هناك تحركات كثيرة لدى شعوب المنطقة باتجاه يعني منع أو الحد من الهيمنة الأمريكية في المنطقة. اليوم هذه الهيمنة لا تهدد فقط الشعب الفلسطيني، تهدد الشعب اللبناني، تهدد الشعوب العربية المحيطة بالكيان الصهيوني، الأردن، مصر، سوريا، العراق طبعا، والجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
تهدد كافة هذا العالم العربي. لذلك يعني وبالمصادفة أنني اليوم بطور تأسيس جبهة في لبنانية، جبهة الوطنية اللبنانية اللي طبعا هي حركة شعبية لمناهضة الاحتلال الأمريكي للبنان. هذه الهيمنة الساعة الرابعة اليوم هناك اعتصام تأسيسي لهذه الجبهة. أما الشعب الفلسطيني فقط يحتاج إلى الصمود في أرضه وفي يعني في أرضه الأساسية الرئيسية، وأن لا يترك البندقية باتجاه لكي يتخلى عن قضية فلسطينية وليعيد الأرض من البحر إلى النهر.
طيب طبعا نتمنى لكم التوفيق والنجاح في حركتكم هذه، وإن شاء الله إلى مزيد من الإنجازات على صعيد المقاومة الشعبية. طيب من فلسطين إلى لبنان، ما دمتم أنتم أيضا ذكرتم لبنان الذي يواجه احتلالا لبعض قراه الجنوبية من قبل العدو الصهيوني، وطبعا محاولات هيمنة تقوم بها الإدارة الأمريكية على القرار السيادي في لبنان، بالإضافة إلى ما ذكرتم، ماذا عن كيفية المواجهة؟
يعني بالحقيقة سيد الكريم أن الكيان الصهيوني سينسحب من القرى المتاخمة للحدود قبل 18 شباط ليتسنى للولايات المتحدة الأمريكية القيام بمناوراته السياسية الداخلية في لبنان. لذلك يعني أعتقد أن المواجهة شكل المواجهة قد تغير من الحرب العسكرية إلى الحرب الناعمة.
نعم.
لذلك يعني ما صبونا إليه اليوم هو تأسيس هذه الجبهة الشعبية لمقارعة الاحتلال الأمريكي وليست الصهيوني، لأن البوصلة الحقيقية اليوم والخطر الحقيقي هو ليس إسرائيل، لولا الدعم للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لكانت انهارت في هذه، قد حررت الأرض الفلسطينية من خلال القدرات التي كانت قد جهزت لهذه العمليات التي حصلت ضد الكيان الصهيوني، إلا أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بالمباشر في هذه المعركة قد غير مجرى اللعبة، وقد غير حتى كأنها زودت الإسرائيلي بأسلحة كاسرة للتوازن في هذه المنطقة. لذلك اليوم ما يجب أن نفعله هو فقط التوجه باتجاه المقاومة الشعبية لعدم رضوخ أي من المسؤولين اللبنانيين أو أي من المسؤولين في العالم العربي والإسلامي أن يكونوا راضخين للهيمنة الأمريكية على الدولة اللبنانية. أعتقد أن الهيمنة الأمريكية اليوم هي في أوجها، خصوصا بعد تراجع الدولي، تراجع بعض الدول الصديقة أو كروسيا عن دورها في تكسير الهيمنة أو إضعاف هذه الهيمنة. أعتقد أن الهيمنة اليوم هي في أقوى قوتها، ولكن التحديات المتحدة الأمريكية في سيكون هناك بعض التفلت من هذا النفوذ في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، خصوصا منطقتنا، ليتسنى الإسرائيلي أن يتحكم في هذه المنطقة بكل شراسة. لذلك يعني هناك نقاط ضعف يمكن الدخول من خلال الجمعي في لبنان ليكون لنقدر على أن لا يكون هناك هيمنة متكاملة أو كاملة على نظام الحكم في لبنان، ليكون هناك حرب شعواء ضد المقاومة أولا، لتكون هذه المقاومة جاهزة في المستقبل لمهامها الحقيقية وهي تحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
نعم. طيب يعني بالإضافة إلى ما ذكرتم، يعني كيف يمكن لمحور المقاومة الحفاظ على زخمه الشعبي رغم التحديات، رغم المحاولات الأمريكية لفرض هيمنتها وفرض الإملاءات ومصادرة القرار السيادي والاستقلال وما إلى ذلك؟
لابد أن نكون صريحين في هذا المجال. هناك تحديات كبيرة جدا. قد نجح محور المقاومة في الكثير من الملفات في السابق، وخصوصا مراكمة القدرات. مراكمة القدرات وحدها هي غير كافية لتكون يعني قادرة على المواجهة الحقيقية مع محور الشر، وهي محور الولايات المتحدة الأمريكية وما يتبعها من أنظمة دولية وأنظمة محلية. لذلك يعني هناك العديد من الأمور يجب أن تدرس بعناية ويعاد يعني تقدير الموقف بشكل صحيح. هناك العديد من شعوب الأمة العربية يعني يمكن التواصل معها عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل الخاصة لتكون هذه الأمة جاهزة بكل معنى الكلمة. ومن المساوئ أيضا أن تكون هناك جبهة مناصرة للقضية الفلسطينية يعني من 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 زاوية واحدة. يعني أقصد بذلك أن المد الشيعي فقط، إذا كان هذا المد هو فقط هو حامل لهذه القضية، كان هناك سلبيات عديدة في 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 هذا المجال. لذلك يجب الانفتاح على كافة القوى الوطنية في هذا العالم العربي لتكون هي شريكة حقيقية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والصهيوني الأمريكي في هذه المنطقة. أعتقد أن العمل على ملفين مهمين هو عدم أولا عدم إهمال الإعلام ويجب تقييم هذا الإعلام الذي كان يعني يدعم من قبل محور المقاومة العالم العربي، تقييمه بشكل جدي، أين فشل وأين نجح. أعتقد أن هناك كان فشل في موضوع الإعلام وتسويق الحالة الثورية في المنطقة العربية، وبالإضافة إلى التواصل مع القوى الشريفة في هذا العالم العربي لتكون هناك جبهة قوية في كافة محاور القتال، ليس فقط محور القتال العسكري إنما المحور القتال الثقافي والإعلامي. وهناك وأنت تعرف أن المسائل التحديات اليوم هي ليس فقط التحدي العسكري، إنما هناك تحديات كثيرة بسياق الحرب الناعمة. وأعتقد ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في على أراضيها هي جهود جبارة ويعني ناجحة في هذا المجال، لذلك يمكن أن نقل هذه التجارب بالكامل إلى كافة هذه المناطق وكافة
سيادة العميد. نعم، عشية الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ما الذي تحمله هذه الذكرى اليوم؟ ما الدور الاستراتيجي لإيران في دعم محور المقاومة؟
يعني لا أريد أن أعبر فقط بطريقة عاطفية، أريد أن أقيم بشكل دقيق. الآن إذا لم يكن هناك جمهورية إسلامية في إيران، لا أقصد إيران إذا كانت إيران علمانية أو غير علمانية، الجمهورية الإسلامية، هذا النظام الثوري في إيران، إذا لم يكن هناك هذا النظام الثوري في إيران، لا وجود لأي جبهة قادرة على مواجهة الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي لهذه المنطقة. إيران الركن الأساسي، بقاؤها بقاء هذه الكرامة العربية والإسلامية، وعدم بقاء هذا النظام بالتحديد هو سيذهب المنطقة إلى جحيم أمريكي لا نظير له.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية، على هذه المشاركة.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا، وانا قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا، صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مغنيا لقاسم لمهندس، شهدانا يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون، وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة الكرار، الذائبون العابدون الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون والناهون، أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع من تطورات قطاع غزة، حيث انسحبت قوات الاحتلال نهائيا من محور نتساريم الذي يفصل شمالي القطاع عن جنوبه تطبيقا لاتفاقية وقف إطلاق النار. وكانت قوات الاحتلال قد فصلت محافظتي غزة والشمال عن محافظات الوسط والجنوب في القطاع أوائل تشرين الثاني عام 2023، وأجبرت أكثر من نصف مليون فلسطيني تحت القصف والإبادة على النزوح إلى ما زعمت أنها مناطق إنسانية جنوبية القطاع، لكنها لاحقتهم بالموت هناك. عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة زحام شديد على محور نتساريم للمواطنين الراغبين بالعودة إلى شمال القطاع. كانت هناك أعداد كبيرة من المواطنين قد عادت سيرا على الأقدام، وعشرات الآلاف عادوا أيضا عبر طرق التفتيش، لكن كان هناك أعداد كبيرة من المواطنين كبار السن لا يستطيعون العودة مشيا على الأقدام ولا يملكون سيارات خاصة. اليوم أصبحت فرصة ليعود هؤلاء إلى مدينة غزة وشمال القطاع، لذلك شاهدنا طوابير طويلة من السيارات الفلسطينية تتجه إلى مدينة غزة، وأعداد أخرى تعود عبر شارع صلاح الدين بعد أن تراجع جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى الشرق من شارع صلاح الدين لمئات الأمتار. على مدى النظر تشاهد دبابات إسرائيلية قرب الحدود مع فلسطين المحتلة عام 48، لكنها بعيدة عن طريق الفلسطينيين، وبذلك نقول أن مرحلة انسحاب الدبابات الإسرائيلية من محور التسريب قد اكتملت، وبهذا يكون تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أصبح على الحدود فقط، سواء الحدود الشرقية أو الشمالية أو حتى محور نكسة أو حتى محور فيلادلفيا 500 متر تقريبا. في معظم المناطق تتواجد دبابات الاحتلال، وفي بعض المناطق 700 متر كما يجري شرق رفح أو شرق خان يونس، لكن في كل الأحوال لا وجود لجيش الاحتلال الإسرائيلي في التجمعات السكنية الكبيرة باستثناء وجوده في محور فيلادلفيا، وما ينعكس ذلك بشكل سلبي على المواطنين الراغبين بالعودة إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إلى حيتل السلطان، إلى حي السعودي. هؤلاء يتعرضون للخطر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم نستطيع أن نقول أن الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة تتحكم بها السلطات المحلية، يمكن أن توجهها إلى شمال القطاع، يمكن أن تسمح أن تبقى هنا في جنوب أو وسط القطاع، الأمر متروك لحاجة الناس والتوزيع الجغرافي. العدد المحدود الذي كان تسمح فيه قوات الاحتلال انتهى عمليا، لأن بإمكان الشاحنات جميعا التوجه إلى شمال قطاع غزة، لكن المشكلة أن عدد الشاحنات الذي يدخل إلى قطاع غزة هو أقل بنسبة 30% مما اتفق عليه، وأقل بنسبة 70% في مجال الوقود الذي كان من المفترض أن تدخل يوميا 50 شاحنة، لكن جيش الاحتلال اكتفى ب 15 شاحنة تحمل الوقود لسكان قطاع غزة، وبالتالي الأزمة بقيت قائمة. ما جرى اليوم هو خطوة مهمة جدا، وهي استكمال للمرحلة الأولى من وقت إطلاق النار، ونحن اليوم منتصف المرحلة الأولى، بمعنى مضى 3 أسابيع وبقي 3 أسابيع تجري خلالها استكمال الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ومئات الأسرى الفلسطينيين، واستكمال إعادة انتشار جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا إلى الشرق من معبر رفح، قبل بدء التفاوض على المرحلة الثانية التي تبدأ خلال أيام قليلة. عمليا الفلسطينيون الآن بانتظار خطوات إضافية في المجال الإنساني، في مجال دخول الشاحنات، في مجال دخول الخيام، في مجال دخول الكرفانات، ليتمكنوا من مواجهة ما يجري من أعباء إنسانية عليهم في هذه الفترة، خاصة في ظل الأحوال الجوية العاصفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بين الحماسة لخطة ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والتحذير من عدم جدوى هذه الخطة وخطورتها، يتابع الصهاينة خطوات الإدارة الأمريكية في هذا الإطار، مع تشكيك واضح بقدرة ترامب على تمرير هذا الأمر. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
حماسة الكبيرة التي يبديها نتنياهو وفريقه السياسي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة فإن القضية أخذت مسارها في النقاش الداخلي في عملية تقييم سلطت الضوء على سيئات وحسنات هذه الخطة، إضافة إلى طبيعة انعكاسها على الفلسطينيين وردة فعلهم. أوساط الاحتلال رأت أن الخطة ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بحقوقه وأرضه، وأنها ستترك انعكاسات سلبية على الصهاينة، وأن أول أمر ستصيبه قد يكون عملية تبادل الأسرى مع حركة حماس.
هناك أمور عدة تتعلق بالسردية الفلسطينية، أحدها هي النكبة عام 1948، والآن كررنا هذا الأمر منذ 8 أكتوبر وبعده، والنكبة تحلق فوق الواقع طوال الوقت، وقد جاء ترامب ووجه لهم ضربة قوية على رؤوسهم وقال هذه النكبة الجديدة ونحن سنقوم بطردكم من هنا. والسردية الثانية هي الصمود، وهي أن تمسك بالأرض ولا تتخلى عنها مهما حصل عليك. نحن سنبقى أمام نموذج فوضوي كبير، وحتى لو فتحنا أبواب غزة كما يعمل وزير الدفاع فهو لن يخرج الفلسطينيين جميعا من هناك.
شعار الموساد هو أن الحروب تخاض بالمكائد، ومع الأسف أنا لا أرى ذلك. فحتى كلام ترامب ونتنياهو ومواقفهما أننا سندمر حماس لا أفهمه، فإما أن هناك مكيدة لا أفهمها ولا أستطيع رؤيتها، هذا الأمر ينم عن انعدام المسؤولية. فلدينا في غزة 79 مختطفا، فكيف تطلقون هكذا مواقف؟ وماذا تقولون بذلك للطرف الآخر؟ وحماس ستقول حسنا أنتم تريدون قتلنا، فيمكن قول الكثير من الأمور عن الطرف الآخر وأنه قاس وسيء، لكنه ليس غبيا.
النقاش الصهيوني عكس نوعا من التباين في تحليل خطة ترامب، ورغم التشجيع اليمين لهذه الخطة فقد برزت أصوات كثيرة تشكك بمدى جدواها وفعاليتها.
لقد رأيت العناوين في وسائل الإعلام، وقد تفاجأت من انتقاد وزير الدفاع لرئيس شعبة الاستخبارات بعد تحذيره من خطة ترامب في غزة، ولم أصدق ما أقرأ. فأنا أعرف كيف يعمل الطاقم الوزاري، أعرف طبيعة العلاقات بين المستوى السياسي والمؤسسة العسكرية، فمن واجب رئيس الاستخبارات أن يحذر عندما تكون هناك معلومات استخبارية أمامه تشير إلى مخاطر من هذا النوع. وأتمنى لو أن ذلك لم يحصل، وهذا عمل سياسي، فتسييس الجيش وإدخال السياسة إلى داخل الجيش أمر خطير جدا.
نحن أمام فرصة تاريخية هائلة، وبدلا من الجدال مع بعضنا يجب أن نساعد الرئيس ترامب بكل طريقة ممكنة، وأنا متأكد أن هذا الأمر ممكن، وكل ما يجب فعله هو فتح هذا الوريد المغلق، وعندما نفتح الباب أمام الفلسطينيين فمن الممكن أن يخرجوا. ففي العقد الأخير انتقل 10 ملايين إنسان من سوريا إلى تركيا إلى أوروبا، وهذا الأمر جيد ويجب أن نفعله.
معلقون صهاينة قالوا إن مقترح ترامب يواجه معضلات حقيقية، ويحتاج إلى مرتكزين أساسيين هما استعداد الفلسطينيين للهجرة ووجود دول مستعدة لاستقبالهم، وهذا الأمر غير متوفر حاليا.
هذا وأثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على غزة وتهجير سكانها موجة عارمة من الاستنكار والرفض، ليس فقط على المستوى الدولي بل أيضا داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث اعتبره الكثيرون انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي. هذه التصريحات أظهرت انقساما واضحا في الرأي العام، مع تأكيدات على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني ورفض سياسات التهجير القسري. ماجد مشلاوي والتقرير التالي.
السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، اقتراحان أعلنهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، وكانا كفيلين بإعادة مظاهر التضامن الواسع مع الشعب الفلسطيني ضد سياسة التواطؤ التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة. في كلية بودوين في برونزويك بولاية مين، أطلق ناشطون مخيما تضامنيا مع فلسطين، هو الأول منذ تولي ترامب الرئاسة، واحتل الناشطون الطابق الأول من اتحاد الطلاب في مدرسة الفنون الليبرالية للاحتجاج على اقتراحات ترامب. ونشرت مجلة بوليتيكو تقريرا قالت فيه إن دونالد ترامب فاز بديربورن بولاية ميشيغان بفضل الاستياء من كاميلا هاريس وموقف إدارة بايدن من حرب غزة، ولكن بدأ البعض الآن يشعر بالندم، وذلك بعد أن كشف ترامب عن خطة للسيطرة على غزة وتهجير أهلها. والتزم اثنان من رؤساء البلديات في المنطقة الذين دعموا ترامب الصمت، وقد أصيب بعض سكان ديربورن بالرعب من موقف الرئيس تجاه الفلسطينيين، كما شعر الناس بغضب شديد وخيبة أمل تجاه الرئيس الذي كذب على مجتمعهم لسرقة بعض أصواتهم. زيارة وزير الحرب الصهيوني السابق يوآف جالنت المتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة إلى تشيكاغو أثارت غضب المواطنين الذين نظموا تظاهرة حاشدة احتجاجا على الزيارة. المتظاهرون أعادوا التذكير باتهامات المحكمة الجنائية الدولية بحق الوزير الصهيوني. في واشنطن الاحتجاج اتخذ طابعا تمثيليا للجرائم التي يرتكبها الصهاينة بحق الفلسطينيين بدعم من الحكومات الأمريكية. واحتشد آلاف الأشخاص في تظاهرة ضخمة بمدينة فيتوريا شمال إسبانيا ضد فريق مكابي تل أبيب لكرة السلة الذي يلعب ضد فريق باسكونيا الباسكي، وطلب المتظاهرون بتعليق مباراة الدوري الأوروبي لكرة السلة بين الفريقين. ورغم الأمطار الشديدة هتف المحتجون ضد إسرائيل ورددوا هتافات أخرى مساندة للشعب الفلسطيني. وخارج شركة ساندبرغ ديفلوبمنت في مدينة مالمو السويدية نظم احتجاج على دعم الشرطة للكيان الصهيوني، كما مزق عدد من الناشطين الإيطاليين علم الكيان الصهيوني ووصفوه بالعلم الإرهابي القذر.
وفي الضفة الغربية أيها الأحبة الكرام، وأنتم تتابعون لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فلسطين اليوم، نتابع مع أخبار الضفة الغربية، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة الكرم اليوم الأحد أن مقاتليها يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال المختلفة لمخيم نور شمس، ويمطرون هذه القوات آلياتها العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. وقالت سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوات ناسفة بآليات العدو خلال مرورها من محور الشارع الرئيسي بمخيم نور شمس محققين إصابات مؤكدة. وأعلنت أيضا تمكن المجاهدين من تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية وإخراجها عن الخدمة في محور السيف. وأضافت أن المجاهدين تمكنوا أيضا من تفجير عدد من العبوات الناسفة في تعزيزات العدو والآليات الهندسية في محور شارع نابلس محققين إصابات مؤكدة. بدورها أعلنت كتائب شهداء الأقصى طول كرم في بيان لها أن مقاتليها يتصدون منذ ساعات فجر الأحد الأولى لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس، ويخوضون اشتباكات ضارية معها بالأسلحة الرشاشة، ويفجرون عددا من العبوات الناسفة في جنود وآليات العدو محققين إصابات مباشرة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد سيدة وإصابة زوجها بجروح خطرة في قصف الاحتلال لمخيم نور شمس. هذا وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها القمعية في مدينة طول كرم ومخيمها مستهدفة المواطنين وممتلكاتهم خلال عدوانها المتواصل منذ أكثر من أسبوعين. ودفعت قوات الاحتلال بالمزيد من التعزيزات العسكرية تجاه المدينة ومخيم طول كرم، وانتشرت في الشوارع والأحياء وسط التضييق على المواطنين وعرقلة حركتهم في مشهد يتكرر يوميا منذ بداية العدوان. كما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث يتمركز جنود الاحتلال على مدخلي المستشفى ويعرقلون عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية في الوقت الذي ما زالوا يستولون فيه على المباني التجارية المحيطة به، وحولوا بعضها إلى ثكنة عسكرية وأماكن للقناصة.
الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لتحرير الأسرى وصلت إلى رام الله وحملت معها أسرى أنهكت سنوات السجن وإرهاب السجان أجسادهم، ولكن قوة الإرادة كانت زادهم الذي تقووا به حتى عاشوا لحظات الحرية التي دفنت كل المعاناة.
آخر ساعات كان صعبة جدا للغاية، الانتظار صعب والمعاناة كنا نعانيها، ولكن الحمد لله رب العالمين.
10 سنة ونص ما بدا 10 سنين.
شو بتحكي اليوم؟ كنت متوقع هذا اليوم؟
فيش عنديش شادر سامحنا يعني مش.
عدد من الأسرى جرى الاعتداء عليهم أمام الصليب الأحمر فور نقلهم إلى الحافلات من معتقل عفر، ما استدعى نقلهم فورا إلى المشافي.
شكرا لكم كثيرا والحمد لله رب العالمين الذي حقق لنا الأمنية بأننا رأينا أحبتنا جميعا.
وكان 42 أسيرا وصلوا إلى رام الله من أصل 183 أسيرا حررتهم المقاومة مقابل 3 أسرى صهاينة. 54 من الأسرى المحررين هم من ذوي الأحكام العالية، و18 يقضون حكما بالسجن المؤبد، وعلى رأس هؤلاء إياد أبو شخيدم مسؤول عن عمليات مقاومة أرعبت الاحتلال في جنوب الضفة.
كل الأسرى بتعاني جوا، بعانوا، إن شاء الله الشهر هذا يكون ولا أسير ضال في السجن إن شاء الله. الحمد لله. نعم، كنت متوقع من أول ما دخلت السجن كنت متوقع إنه يوم من الأيام راح أروح.
ذوي الأسرى تجمعوا منذ ساعات الفجر الأولى للقاء طال انتظاره.
محكوم بالمؤبد مدى الحياة وقد مرضى على أسره أكثر من 23 عام، ويعني الأمل كان دائما بربنا موجود، ودائما إحنا عملنا بالحرية وعملنا، ويعني ما ولا مرة نزلنا عن هذا الأمل.
ويعد الأسير المبعد عبد العظيم حسن من محافظة نابلس أقدم أسرى هذه الدفعة، إذ يعود تاريخ اعتقاله للعام 2000.
وظن البعض أنهم سيستشهدون داخل السجون، ولكن سترونهم الآن يخرجون وهم أكثر إيمانا وأكثر يقينا بأن الشعب الفلسطيني سيحقق يوما ما حريته واستقلاله.
وامتازت الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لتبادل الأسرى مع العدو بأنها حملت معها إلى الحرية أبرز المقاومين في انتفاضة العام 2000 والتي عرفت بانتفاضة الأقصى.
نعم، كان هذا الزميل باسم صلاحي عن تطورات الضفة الغربية واحتفالات الفلسطينيين شعبنا الفلسطيني بعودة الأسرى وتحريرهم من سجون الاحتلال. وفي لبنان وحيال التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
تواصل هذا اليوم في المنطقة الحدودية ينقسم إلى 3 مشاهد. المشهد الأول متعلق بالخروقات الصهيونية التي تركزت اليوم في بلدتي العديسي وبلدة يارون. في بلدة عديسي كان العدو الصهيوني احرق عدد من المنازل فضلا عن تنفيذه عملية تفجير داخل البلدة، وأيضا كانت توغلت قوة صهيونية باتجاه الجزء الشرقي من بلدة يارون، وعمدت هذه القوة إلى إطلاق الرصاص باتجاه المنازل ومحيط المنازل التي كانت تقتحمها، وأيضا عمدت إلى إدرام النيران في عدد من المنازل. آخر ما كان في بلدة يارون عند كانت قوات الاحتلال لا تزال في تلك المنطقة، وكانت النيران تندلع في أحد المنازل في الجزء الشرقي من البلدة. هذا بالنسبة للخروقات الصهيونية التي أيضا كانت جزء منها تحليق الطائرات الحربية في أجواء المنطقة الحدودية هذا النهار خلال ساعات الظهيرة. المشهد الثاني متعلق بالاستعدادات لأهالي القرى الحدودية لمواصلة ما بدأوه في المنطقة الحدودية لناحية تحرير القرى من الاحتلال والتحرير الشعبي الذي كان يحصل خلال الأسابيع الماضية، حيث كان يتجمع الأهالي عند مداخل القرى ويتقدمون باتجاه القرى والدخول إليها، رغم كان المخاطر التي كانت في هذه القرى من إطلاق رصاص وإطلاق قذائف وقنابل صوتية باتجاه الأهالي من قبل الاحتلال الصهيوني، إلا أن الأهالي تمكنوا في أكثر من بلدة من الدخول إلى بلداتهم، وكان آخرها الأسبوع الماضي بلدة عيترون وبلدة الطيبي. أيضا هناك دعوات لأكثر من بلدة حدودية خلال الساعات الماضية من أجل أيضا تجمع الأهالي عند مداخلها لمواصلة ما بدأوا خلال الأسابيع الماضية. المشهد الثالث متعلق بعملية يعني رفع أثار العدوان في القرى الحدودية المحررة، حيث يعني خلال جولة على عدد من هذه القرى كانت تواصل الفرق يعني المولجة تنظيف الطرقات، عملها لناحية فتح الطرقات ورفع الركام. أيضا كان هناك عمل لفرق المعنية بشبكات الكهرباء التي كانت تعمل على سحب كابلات الكهرباء عن الطرقات وإعادة يعني تمديد بعض الخطوط الجديدة على الأعمدة التي لازالت موجودة عقب العدوان الصهيوني، وذلك من أجل تأمين يعني الكهرباء إلى عدد من القرى الحدودية في وقت كان عدد من الأهالي يعني يقومون ببعض المبادرات على صعيد فردي لناحية تأمين الكهرباء لبعض المنازل أو لمنزلهم من أجل السكن في هذه المنازل، فضلا عن المبادرات الاجتماعية والتي كانت يعني والتي ستنطلق خلال الأسبوع القادم لناحية إنارة الطرقات في عدد من القرى المحررة، فضلا عن يعني المبادرات الشبابية من أجل تنظيف وإعادة صيانة بعض المؤسسات. أكان في قرى الحافة الأمامية أو في القرى الخلفية، نتحدث عن بعض القرى في عمق الجنوب اللبناني حيث بعض الجمعيات ومن بينها جمعية تعاون وبدأت بورشة في بلدة مجد السلم لصيانة بعض المؤسسات أيضا تنطلق الأسبوع القادم.
نعم، شكرا للزميل حسان الزين على هذه المشاركة، وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر مرة أخرى سيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان صمود الأمة، رفض الهيمنة ودعم المقاومة، والرسائل التي يبعثها تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال وانسحاب قواته من نتسارم، وأيضا مكانة محور المقاومة في الحفاظ على زخمه الشعبي رغم التحديات ومحاولات الهيمنة الأمريكية، وأيضا الدور الاستراتيجي لإيران في دعم المقاومة في عشية الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا، تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، طوفان أقصانا هدر دم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر،
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر، ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر،
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر
في ضفة الأحرار.
الرابعة عصرا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسمع
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبد الله. والبداية من العناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن إيران لن تجلس أبدا إلى طاولة المفاوضات من منطلق ضعف أو استسلام. الاحتلال ينسحب من محور نتساريم، وحماس تعتبره خطوة تؤكد فشل أهداف حرب الإبادة على سكان غزة. وتنديد إسلامي وعربي بتصريحات نتنياهو الداعية لبناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية. أهلا بكم أعزائي المستمعين وإليكم تفاصيل النشرة. اعتبر الجيش الإيراني الثورة الإسلامية مثالا للوقوف بوجه الظلم وملاذا للمستضعفين.